أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما ما ذكرنا في وجهه عليكم السلام من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخبرين لأصالة الظهور في الآخر، فهو إنما يحسن. إلى هنا تحصل في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أن المختار والصحيح من الوجوه الثلاثة في المسألة هو الوجه الثاني، وأن تعارض الدليلين الظاهرين كما في اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة من موارد باب التعارض والرجوع إلى الأخبار عليكم السلام والرجوع إلى الأخبار العلاجية للأخذ بالراجح منهما وطرح المرجوح، لا من موارد وجوب الجمع. وأما القول بالتفصيل فمبتلا بإشكال، كما أن الوجه الأول قابل للمناقشة، أما القول بالتفصيل فقد قررنا الإشكال فيه في الدرس الماضي. بلغ الكلام فعلا إلى مناقشة الماتن قدس سره في الوجه الأول. والوجه الأول كان مستندا إلى دليل حاصله أن أصالة السند في كل منهما تتعارض مع أصالة الظهور في الآخر، وحيث إنه لا يمكننا رفع اليد عن أصالة السند فيهما باعتبار أن كل خبر من الخبرين جامع لشروط الحجية، فهو مشمول، أي كل منهما فهو مشمول لأدلة الحجية. الأمر الذي يعين علينا ويحتم علينا أن نرفع اليد عن أصالة الظهور ونتصرف في ظاهرهما بحملهما على خلاف الظاهر، وهذا هو الجمع بين الدليلين بمعنى الأخذ بكلا الدليلين سندا مع التصرف في ظاهرهما. هذا حاصل الوجه الأول مع دليله. فملخص الوجه الأول وجوب الجمع بين الدليلين والحكم بإجمال دلالتهما، ومن ثم الرجوع بطبيعة الحال إلى الأصل العملي. وقد ناقش الشيخ الأعظم قدس سره في هذا الوجه بما حاصله أن أن هذا البيان في الوجه الأول إنما يحسن ويتم فيما إذا كان أحد الخبرين بنفسه معينا قرينة عليكم السلام على التصرف في ظهور الآخر من دون استعانة بشاهد خارجي من إجماع وأمثاله، كما في تعارض الظاهر مع النص أو تعارض الظاهر مع الأظهر، فإنه يكون دليل حجية سند النص أو سند الأظهر حاكما على دليل حجية ظهور الظاهر، حاكما على دليل حجية ظهور الظاهر، فيكون المورد من موارد الجمع العرفي، والعرف يرى ذلك أيضا. فعندما نطرح إلى العرف تعارض النص مع الظاهر أو الأظهر مع الظاهر لا يتحيرون ولا يتوقفون، وإنما يجمعون بين الدليلين فيقدمون النص أو الأظهر على الظاهر. فإذا في هذه الصورة يحسن ويتم ما أفيد في الوجه الأول عليكم السلام، يحسن ويتم ما أفيد في الوجه الأول. وأما مناقشة الشيخ رحمه الله، يعني يقول هذا البيان في الوجه الأول هذا وين يحسن وين يتم؟ فيما إذا كان أحد الخبرين بنفسه معينا، اللي هو النص اللي هو الأظهر، هو بنفسه معينا قرينة يعني حاكم، قرينة على منه؟ على التصرف في ظهور الآخر بدون استعانة بشاهد خارجي. يعني عندما يصير تعارض بين النص والظاهر العرف يبقون يتحيرون، يذهبون إلى الاستعانة بشاهد خارجي من إجماع وأمثال الإجماع، لا، وإنما نفس هذا النص اللي هو معينا ماذا؟ قرينة على شنو؟ على التصرف في ظهور الآخر. الأظهر قرينة على التصرف في ظهور الآخر من دون استعانة بشاهد خارجي، كما في تعارض الظاهر مع النص أو الظاهر مع الأظهر، فإنه يكون دليل حجية سند النص أو الأظهر حاكما على دليل حجية ظهور الظاهر، فيكون المورد من موارد الجمع الدلالي العرفي، والعرف أيضا يرى ذلك. وأما إذا كان أحد الخبرين محتاجا في قرينيته على التصرف في الآخر إلى استعانة، محتاجا لمن؟ إلى استعانة بشاهد خارجي من إجماع وأمثاله، كما في اغتسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة. فإن كون أحد هذين الخبرين، هذا خبر اغتسل الجمعة، خبر آخر ينبغي غسل الجمعة، فإن كون أحد الخبرين قرينة على التصرف في ظهور الآخر بحاجة. إذا يريد أحد الخبرين لو اغتسل لو ينبغي، يريد يصير قرينة على من؟ على أن يتصرف في ظهور الآخر، يحتاج في هذه القرينية إلى ماذا؟ بحاجة إلى استعانة بشاهد خارجي كقيام الإجماع على عدم وجوب وسط الجمعة. إجماع الفقهاء قائم على ماذا؟ على أن وسط الجمعة غير واجب. والقول اللي يتعرضون إلى في بدايات مبحث غسل الجمعة أنه وقيل بوجوبه رأسا وبعده ماذا يعقبون، ولكنه ضعيف، وإنما يحملوا عليه من على الاستحباب المؤكد، لأنه يعني إجماع قائم على عدم وجوب غسل الجمعة. زين، نرجع لنا بحثنا، قلنا الآن أحد هذين خبرين إذا يريد يصير قرينة على التصرف في ظهور الآخر وبقرينيته محتاج لمن؟ يحتاج أن يستعين بشاهد خارجي. زين، اتفاق هنا أكو شاهد خارجي كقيام الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة. فإن هذا الشاهد الخارجي، هذا العون، فإن هذا الشاهد الخارجي أعني الإجماع يعين قرينية قوله ينبغي، قرينية على ماذا؟ على إرادة يم الإجماع على عدم وجوب. والدليل الثاني شي يقول، الخبر الثاني يقول ينبغي ما يقول يجب، فهذا الإجماع راح شي يعين قرينية قوله ينبغي على إرادة الندب المؤكد من اغتسل.
ما راح يصير داخل أول قرينة على التصرف، راح يصير مع قرينة خارجية.
إيه، شاهد خارجي. عندنا قلنا خبر اغتسل للجمعة، خبر سين، إجانا خبر صاد ينبغي غسل الجمعة، صار تعارف. الآن الشيخ هو في مقام مناقشة منه الوجه الأول، قال بيان اللي بالوجه الأول يحسن مو بهذا المورد الأسبق منه، أنه أحد الخبرين اللي هو النص أو اللي هو الأظهر ذاك بنفسه معينا قرينة، النص قرينة على التصرف في ظهور الظاهر، دليل الأظهر قرينة في التصرف في ظهور الظاهر، فهناك توم راح يصير المورد من موارد الجمع. أما هنا قال وأما إذا كان أحد الخبرين محتاجا في شنو؟ في قرينيته على التصرف في ظهور الآخر، لمن محتاجا؟ الاستعانة بشاهد خارجي، مثلنا كما في اغتسل وخبر آخر ينبغي. الآن أحد هذين الخبرين إذا يريد يصير قرينة على التصرف في الآخر يقدر هيك بدون استعانة بشاهد خارجي؟ ما يقدر، يعني لا اغتسل هو النص، وإنما ظاهر في ماذا؟ لأنه افعل صيغة الأمر ظاهرة، ما عندنا قول يقول صيغة الأمر نص في ماذا؟ نص في الوجوب. إذا أكون نص في الوجوب ما كان تتعدد الأقوال إلى 5 أو 6 أو 7، زين. فإذا مو مثل البيان الأول أو القسم الأول، وإنما كل واحد من هالخبرين إذا يريد يصير قرينة على التصرف في ظهور الآخر يحتاج المن أن يستعين بشاهد خارجي كقيام إجماع قلنا أو أمثال الإجماع. اتفاقا في هذا المثال الشاهد الخارجي منه الإجماع قائم على عدم وجوب غسل الجمعة. زين هذا الشاهد الخارجي ايش راح يعين؟ راح يعين قرينية قوله ينبغي، يعني خبر صاد راح يصير قرينة على شنو؟ على إرادة المولى أن ندب المؤكد من اغتسل. لاحظوا أنها الخبر صاد صار قرينة على التصرف في ماذا؟ في ظهور الظاهر الأول اللي هو اغتسل، بس بمعونة منه قيام الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة. صار قرينة على ماذا؟ على أن المولى أراد من اغتسل مو ظاهره وإنما خلاف ظاهره اللي هو شنو؟ الاستحباب المؤكد.
بس هذا المصلح الاثنين، يعني الحديث الأول والثاني يغتسل وينبغي.
ليش يغتسل ظاهر وجوب والإجماع قائم على عدم؟
عدم الوجوب.
أي؟
وهو يعني يأشر على هذا.
شلون يأشر على هذا؟
يعني
نسبة من أغتسل مو للوجوب، أغتسل للاستحباب. إيه، فهذا إذن هذا الإجماع عين ينبغي عينه كقرينة على منه على إرادة الندب المؤكد من اغتسل، لأنه الإجماع قال على عدم الوجوب مو على الوجوب. إذا على الوجوب شيء عين اغتسل راح يجعل يغتسل قرينة، أما الإجماع لا على عدم الوجوب فراح يعين قوله ينبغي قرينة على شنو؟ على إرادة الندب المؤكد من اغتسل كقيام الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة. فإن هذا الشاهد الخارجي أعني الإجماع يعين قرينيته قوله ينبغي على إرادة الاستحباب المؤكد من اغتسل، فحينئذ لا يكون دليل السند دليل حجية السند في شيء منهما حاكما على دليل حجية الظاهر في الآخر، بل ماذا؟ بل يلحق ذلك، يعني ما نحن فيه ما الاغتسل وينبغي، بل يلحق ذلك بمن؟ بمثلي، بل يلحق ذلك بمثلي بيع العذر سحت ولا بأس ببيع العذر. المتوقف جمعهما على شاهدين كقيام الإجماع على جواز بيع العذر الطاهر من قوله عليه السلام لا بأس، وقيام الإجماع على حرمة بيع النجس من قوله عليه السلام بيع العذرة سحت. زين، بل يلحق إنما نحن فيه اغتسل وينبغي يلحق بمثل منه؟ بمثل بيع العذرة سحت ولا بأس ببيع العذراء. المتوقف جمعهما على شنو؟ على شاهدين. أنا من أرد أجمع بيناتهم، كل خبر يحتاج إلى شاهد، يعني بيع العذرة السحود يحتاج إلى شاهد، اللي هو قيام الإجماع على شنو؟ على حرمة بيع النجسة. لا بأس ببيع العذرة من أرض عمل بي، هم يحتاج إلى شاهد، اللي هو قيام الإجماع على جواز بيع العذرة الطاهرة. مين؟ من لا بأس. ما نحن فيه يلحق بهذا بمثل بيع العذرة في ماذا؟ في أن العمل، هذا في أن متعلق بيلحق، قلنا بل يلحق ما نحن فيه بمثل بيع العذرة إلى آخره، في أن العمل بكليهما، هم أرد أعمل باغتسيل هم أرد أعمل بينبغي، في أن العمل بكليهما مع تعارض ظاهرهما أمر غير ممكن، فلا بد إذن من الرجوع إلى الأخبار العلاجية والأخذ بالراجح منهما وطرح المرجوح إن كان ترجيح في البين، وإلا فتصل النوبة إلى التخير. فتحصل في مناقشة الماتني قدس سره أن الوجه الأول، أعني وجوب الجمع، إنما يتم ويحسن في الفرض الأول لا في مفروض بحثنا اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة. فما أفيد في الوجه الأول لا يمكن المساعدة عليه على الإطلاق. قال قدس سره: وأما ما ذكرنا، راح ينتقل علما إلى الوجه الأول، لأنه قلنا هم في نهاية البحث السابق وهم في أول هذا الدرس أن الذي تحصل في كلمات الشيخ رحمه الله أن المختار والصحيح هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة، أما الوجه الثالث اللي هو القول بالتفصيل فمبتلى بإشكال، والوجه الأول اللي هو وجوب الجميع أيضا شنو؟ مبتلى بمناقشة. أما إشكال القول بالتفصيل قررناه في الدرس الماضي، بلغ الكلام المن إلى قوله وأما ما ذكرنا، يعني بلغ الكلام إلى مناقشة الماتني في الوجه الأول. زين، نجي للوجه الأول. قال: وأما ما ذكرنا في وجهه، ضمير وجه المرجع، وأما ما ذكرنا في وجهه إطلاق إهمال المرجحات والرجوع ووجوب الرجوع إلى الجمع، وأما ما ذكرنا في وجهه أي في وجه إطلاق إهمال المرجحات ووجوب الرجوع إلى الجمع في مثل اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة. قال: وأما ما ذكرنا في وجهه، مين هذا الدليل اللي احنا ذكرنا حاصله في أول الدرس من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخبرين، يعني السند، لأجل ماذا؟ لأجل أصالة الظهور في الآخر. قلنا ما نقدر نرفع ايدنا عن أصالة السند في هذين الدليلين، في هذين الخبرين. ليش؟ لأنه كل واحد من هذين الخبرين جامع لشروط الحجية، فهو مشمول المن لأدلة الحجية، فبعد أنا ما أقدر أرفع ايدي عن السند، فلا محالة. وين أسوي تصرفي يصير؟ أرفع ايدي عن أصالة الظهور وأتصرف في ظاهرهما وأجمع بين الدليلين. هذا هو الدليل منه الوجه الأول اللي قررناه في أول الدرس. يقول الشيخ رحمه الله في مناقشته: هذا البيان إنما يحسن، إنما يتم شو وقت؟ إذا كان ذلك الخبر بنفسه معينا قرينة على إرادة خلاف الظاهر في الآخر، كما في تعارض النص والظاهر أو تعارض الأظهر مع الظاهر، فيكون المورد من موارد الجمع، والعرف أيضا يرى ذلك. هنا نتام ليش؟ لأن النص بنفسه هو شنو؟ قرينة. الأظهر بنفسه هو شنو؟ قرينة. وأما إذا كان قرينية أحد الخبرين لصرف الآخر محتاجا إلى دليل ثالث، محتاجا إلى الاستعانة بشاهد خارجي ودليل خارجي من إجماع وأمثاله، بحيث هذا الدليل الثالث يوجب صرف أحدهما، إيش قلنا؟ يلحق بمن؟ بالتقرير قلنا يلحق ببيع العذر سحت ولا بأس، يعني فحكمهما حكم هذين الظاهرين حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين، اللي هو بيع العذر السحت ولا بأس ببيع العذر، كل واحد منهما شنو؟ بحاجة إلى من؟ إلى شاهد. زين، يلحق بهما في ماذا؟ وحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين في ماذا؟ قال في أن العمل بكليهما الدجمع مع تعارض ظاهريهما يعد غير ممكن، ما أقدر أجمع بينهما، ما أقدر أعمل بكليهما، ما أقدر آخذ كليهما مع تعارض ظاهريهما غير ممكن، فلا بد إذن من الرجوع إلى أخبار العلاج، فلا بد من الرجوع إلى أخبار العلاج وطرح أحدهما لو معينا للترجيح أو غير معين للتخير. أكو ترجيح، ترجح الراجح وتطرح المرجوح وتأخذ بالراجح، ماكو تخير. فإذن ليس المورد ماذا؟ من موارد الجمع، بل من موارد الرجوع إلى الأخبار العلاجية، وهذا هو مضمون الوجه الثاني اللي قواه الشيخ رحمه الله واللي صححه، واللي قلنا في أول الدرس أن المختار والصحيح من الوجوه الثلاثة الوجه الثاني، وأن تعارض الدليلين الظاهرين كما في اغتسل وينبغي من موارد الرجوع إلى قواعد باب المعارضة، يعني الرجوع إلى الأخبار العلاجية لا من موارد الجمع العرفي. ثم قال ولا يقاس حالهما، حال الظنيين، لأن احنا الآن عندنا اغتسل للجمعة دليل ظني، ينبغي دليل ظني، خبر واحد خبر واحد، زين لا يقاس حال الظنيين على منه؟ على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء إلى الجمع بينهما. شيخنا الأعظم، إذا كان دليلان مقطوعي الصدور ماذا تقولون هناك؟ ألستم هناك توجبون الرجوع إلى الجمع بينهما لعدم إمكان الطرح؟ ماذا؟ لعدم إمكان الطرح في مقطوع الصدور، فليكن ما نحن فيه الدليلان الظنيان الظاهريان من قبيل مقطوعي الصدور، فنذهب إلى من؟ فنذهب إلى وجوب الجمع بينهما. الشيخ رحمه الله يقول هذا القياس مع الفارق، ولا يقاس حال الظنيين، يعني اغتسل وينبغي تقيس على من؟ على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء والمصير والذهاب إلى الجمع بينهما. فإنه لو قطعنا بصدور، لو فرض فرضية، لو قطعنا بصدور اغتسل للجمعة، وقطعنا بصدور ماذا؟ ينبغي غسل الجمعة. لو قطعنا بصدور اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة فلا بد، والحالة هذه يعني قطع بالصدور، فلا بد من الجمع بينهما، والحكم بإجمال دلالتهما، ومن ثم الرجوع إلى الأصل العملي. ولماذا نلتجئ إلى الجمع؟ وذلك لعدم إمكان الطرح في مقطوع الصدور. يعني شلون أقدر أطرح واحد منهم؟ هذا قطعي الصدور وذاك قطعي الصدور. فلعدم إمكان الطرح في مقطوع الصدور خلاني وين؟ ألتجئ، أضطر أروح أجمع بينهما. من أجمع بينهما؟ أشوف اثنيناتهم أكو تعارض، راح أحكم بإجماع دلالتهما، وبالتالي أضطر أروح إلى أصل من الأصول العملية فارزة. وهذا بخلاف الظنية الصدور، وهذا بخلاف ما إذا تعبد بصدورهما. يعني ظني، هذا دليل ظني وذاك دليل ظني، اغتسل دليل ظني وينبغي دليل ظني. وهذا بخلاف ما إذا تعبد بصدورهما فإنه لا التجاء ولا اضطرار فيه إلى الجمع بينهما، وإنما يوجه ويؤول ظاهر أحدهما بتوسط وببركة الآخر. فلا بد في الظنيين من الرجوع إلى الأخبار العلاجية، أي إلى باب المرجحات. فلا يقاس الظنيين على منه؟ على القطعيي الصدور. قال: ولا يقاس حال الظنيين على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء والاضطرار إلى الجمع بينهما. إيه هناك احنا مضطرين، ليش؟ لأنه ما ممكن أني أطرح في مقطوع الصدور، أما في ظني الصدور لا، ممكن أخذ بالراجح وأطرح شنو؟ أطرح المرجوح. كما أشرنا إلى دفع ذلك التوهم عند الكلام في أولوية الجمع على الطرح، يعني في صفحة 22 في هذه النسخة، في صفحة 22 لا بس اتفت استذكار ومراجعة أيضا ذلك الدرس. بداية صفحة 22 قال: ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه إذا عملنا بدليل حجية الأمارة فيهما وقلنا بأن الخبرين معتبران سندا فيصيران كمقطوع، هذا توهم، فيصيران شنو؟ كمقطوعي الصدور، ولا إشكال ولا خلاف في أنه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور كآيتين أو متواترين شنو لا إشكال؟ وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه السلام قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين. فنعمل بمن؟ فنعمل بكليهما، نجمع بينهما. الشيخ رحمه الله قال: قال هذا القياس باطل. وتوضيح الفرق وفساد القياس أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور، بل القطع بالصدور قرين على إرادة خلاف الظاهر، وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد بالسند. ثم قال وبعبارة أخرى، إلى أن بين هناك فساد التوهم. هذا اللي بينه هناك في صفحة 22 يشير إلى بقوله هنا في صفحة 89، يقول كما أشرنا إلى دفع ذلك التوهم عند الكلام في مسألة أولوية الجمع على الطرح. ويقول هناك احنا بينا أن هذا التوهم قياس الظنيين على منه، على مقطوعي الصدور، هذا القياس مع الفارق، هذا التوهم. إلى هنا إذا أريد قبل والمسألة، إلى هنا الشيخ الأعظم قدس سره أصر على بيان ماذا؟ المطلب اللي هو واضح عند لحد الآن، أن تعارض الدليلين الظاهرين اللي هو أساسا كان محل بحثنا، من قبيل اغتسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة من كمثال، هذا قال مين؟ من موارد باب المتعارضين، فلا بد من الرجوع إلى من؟ إلى الأخبار العلاجية والأخذ بالراجح وطرح المرجوح، لا أنه من موارد الجمع العرفي. وبين هذا لحد الآن كان يأكد على هذا على هذه الفكرة، يأكد على هذا المطلب، بيّن أنه أكو وجوه ثلاثة، وبيّن أن الوجه الثاني هو الصحيح، وناقش القول بالتفصيل، وناقش الوجه الأول. مع كل هذا يأتي رحمه الله في آخر عبارته يقول والمسألة مع ذلك لا تخلو عن إشكال. يعني مع كل هذا البيان يقول مع ذلك المسألة لا تخلو عن إشكالين، وأن هذا المورد يعني تعارض الدليلين الظاهرين هل هو من موارد الترجيح الدلالي، يعني جمع الدلالي، لو لا من موارد وجوب، هل هو من موارد الجمع العرفي وعن الترجيح الدلالي، أو من موارد باب المتعارضين والرجوع إلى الأخبار العلاجية. مع ذلك يقول المسألة باقية على غموضها لا تخلو عن إشكال. تعبيرنا المعاصر أن الفقيه بعد أن يبحث بحثا مفصلا موضوعيا ينقد ويبني إلى أن يوصل إلى فد مطلب، إلى فد رأي، ثم بعد ذلك يقول المسألة لا تخلو عن إشكال، معناته احتياط وجوبي، يعني يحتاط وجوبا في المسألة. قال والمسألة محل إشكال. يعني فلذلك الآن عند الشيخ الأعظم من يصير تعارض بين دليلين ظاهرين وماكو لأحدهما، بيناه في أول قبل درسين ثلاث دروس بينا محل الكلام، قلنا ماكو لأحدهما شاهد خارجي على التصرف، نحن هذان الدليلان الظاهران المتعارضان فيما بينهما، فهنا هل نجمع بينهما؟ لو نروح إلى الأخبار العلاجية المسألة تخلو عن إشكال. فمعنى ذلك أنه إذا قدرنا نجمع بأي طريق من الطرق فالجمع أولى من الطرح، ما قدرنا عند ذاك نروح للمرجحات للأخبار العلاجية. ومن نروح للأخبار العلاجية أيضا لابد أن نكون دقيقين في أخذ الراجح وطرح المرجوح، لأن المرجوح هو في حد ذاته جامع المن جامع لشروط الحجية، ومن الصعب أنه واحد يطرح شي خبر إلا إذا شنو، إلا إذا كان ذاك الخبر الآخر المعارض إلا شنو راجحا برجحان قوي. فيحتاج المسألة إلى تأمل. وقد تلخص مما ذكرنا، راح يذكر الآن خلاصة اللي ذكره رحمه الله. أن بلي نعم قلنا مع كل هذا يقول هو المسألة كلها محل إشكال. بلي وقد تلخص مما ذكرنا أن تقديم، هذا خلاصة ما تقدم، أن تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح الدلالي. لا مو هذا يصير عند الباحث، ذاك في مقام النظر. لا مو احنا احيانا الفقيه الباحث اللي عنده خلينا نقول عمق وعنده، فهو يجي يبحث يبحث يبحث، قلنا ينقد ويبني.
لا تدين نفس او بعد المثال
كله. لا مو هذا سأكون في خدمتكم. الباحث اللي عنده عمق وبنفس الوقت عنده تريث وعنده حكمة في البحث وعنده يعني ورع في يعني تثبت على فد رأي معين، يجي أولا يبحث يبحث بحث موضوعي مفصل، ينقد ويبني رأيه إلى أن يوصل يقوي له فد وجه، يقوي له فد رأيه، يبدي له فد رأيه مع الدليل، ولكن بعد ذلك يجي يحتاط. هذا احتياط منهم، يقول مع ذلك المسألة لا تخلو عن إشكال. فهذا من باب أنه نطمئن إلى ذهنية وإلى بحث التباحث، ومن باب آخر لا يخلي الباب باب المسألة مفتوح على مصراعي للباحثين، نيابة بحثوا المسألة غير خالية عن تأمل، تأملوا فوق كل ذي علم عليم، روح أنتوا ابحثوا. يقول بس أنا اختارت الوجه الثاني، ربما تختارون الأول، ربما تختارون التفصيل، فهذا ينطي ينطي أبعاد. فلذلك ليش أذكر بعض الكتب مثلا يعتاد دراستها؟ ليش؟ لأنها هي مو مسائل فقط فتوائية، فتوى ونقطة يعني رأسا، يجي إذا صار تعارض ترجيح نقطة مثلا رقم اثنين كذا مو، لا وإنما بحث خارج، لأن هذا هو بحث خارج مع الشيخ الأعظم رحمه الله. فإيش مطالب شوية تنمي عند الطالب، تنمي عند الطالب أولا يصير فد رؤية للمباحث، يصير رؤية للآراء، يصير رؤية واطلاع على الأدلة، وبنفس الوقت يصير رؤية على هذا الكر والنشر اللي عنده، الكر والفر اللي عنده الأصوليان والفقهيان، عنده بعد ذلك أنه شلون يبحث وبعدين شلون يتأمل شلون يناقش. هذا إن كلها يصير شنو تدريب للطالب، حتى بعدين من يروح يدرس في البحث الخارج ما يستغرب عندما يسمع النقود ويسمع متبنيات ويسمع آراء ويسمع جدل ومناقشات. ليش؟ لأنه هو خاف هذه الكتب وعرف المناقشات، وهذا المناقش من يدخل، المجيب من يدخل له. وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن تقديم النص على الظاهر، هو النص يقدم على الظاهر، لكن يقول هذا خارج عن مسألة الترجيح الدلالي، خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة. ليش؟ إذ الظاهر يعني إحنا النص نقدمه على الظاهر. ليش نقدمه؟ تقديم دلالي، دلالة النص أقوى من دلالة الظاهر. هو أصلا الظاهر ينهض لمعارضة النص حتى إحنا توصل نوبة إلى الدلالة. فالتقديم النص على الظاهر مو من حسب مو من من مسألة الترجيح بمن بحسب الدلالة. ليش؟ إذا الظاهر لا يعارض النص حتى شنو؟ حتى يرجح النص عليه. هو ما يعارضه يعني أصلا تعارض ماكو، في الحقيقة في الواقع لا تعارض بين النص والظاهر. يعني فالنص قرآني أو خبر متواتر نص مع منه مع خبر واحد، ما ممكن أنا أقول أكو تعارض بينهما حتى شنو يرجح النص عليه وأقول ها الترجيح هذا بحسب الدلالة. نعم هذا المقدار موجود. نعم النص الظني السند هذا دليل النص، سنده مرة يكون قطعي ومرة يكون ظني. دليل النص اللي هو قطعي الدلالة، اللي هو قطعي الدلالة، مرة سنده قطعي، سنده قطعي مثل القرآن، ومرة لا سنده شنو ظني، سند ماله ظني بس دلالته شنو هو النص هو قطعي. إذا كان النص سند قطعي وتعارض مع الظاهر تقديم النص على الظاهر من باب الورود، من باب الورود، يعني ينفي موضوع أصالة الظهور وجدانا، ينفي أصلا من الوجود، من أصلا تعارض ماكو بين النص اللي هو قطعي السند والدلالة مع منه مع دليل ظاهر، ينفي موضوع ويرفع موضوع أصالة الظهور في الظاهر وجدانا، فيصير تقديم النص على الظاهر من باب الورود. أما إذا كان دليل النص ظني السند، سنده ظني يعني خبر واحد، ولكن هذا الخبر الواحد شلون قطعي محفوظ بقراءة قطعية كلش وارد، مو درسته في أبجديات المباحث الأخبار أنه الخبر الواحد مرة يكون ظني والسند والدلالة مرة يكون قطعي والدلالة. يعني شنو قطعي الدلالة؟ يعني محفوظ بقراءة قطعية، فهو دلالة قطعي بس سند شنو ظن خبر واحد. النص إذا كان سند ظني اتعارض مع ظاهر تقديم النص على الظاهر من باب الحكومة. يعني باب الحكومة يعني يرفع موضوع أصالة الظهور تنزيلا تعبدا مو وجدانا، فيكون النص حاكم على من؟ يا نص النص اللي ظني السند حاكم على الظاهر. لذا قال نعم، يقول هذا المقدار موجود، النص الظني السندي مو القطعي السندي، لا الظني السندي يعارض دليل سنده لدليل حجية الظهور، لكنه أي لكن دليل السند حاكم موارد حكومة حاكم على دليل اعتبار الظاهر. زين شيخنا الأعظم، النص والظاهر طلعتوا من مسألة الترجيح الدلالي، الترجيح الدلالي وين ينحصر؟ قال فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر فقط، نظرا لمن ترجح دلالي، وأن الأظهر مقدم دلالة وأقوى دلالة من الظاهر نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كل منهما بملاحظة نفسه. يعشر بملاحظة نفسه يعني مع قطع النظر عن ترجيح العرف للأظهر. الآن عندنا دليل ظاهر وعندنا دليل آخر شوي أظهر منه، أظهر هنا كل واحد منهما أكو خلاف، أكو احتمال خلاف الظاهر لو ماكو في نفسه، مع قطع النظر أنا آخذ ذن الاثنين وأطرح للعرف، والعرف شاح يرجح لي، يرجح لي اللي هو أقوى دلالة اللي هو الأظهر. لا 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 في نفسهما في حد ذاتهما أكو احتمال خلاف لو ماكو احتمال خلاف، أكو احتمال خلاف، نعم احتمال خلاف موجود في نفسهما، في نفسهما أكو احتمال الخلاف، فلذلك يرجح الأظهر على الظاهر دلاليا. مع قطع النظر عن طرحهما إلى العرف وترجيح العرف للأظهر، هاي في نعم بلي بلي قال نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كل من الظاهر والأظهر. بس ها على قيد مهم، احتمال خلاف الظاهر فيهما موجود شو وقت؟ بملاحظة نفس الدليل، نفس الظاهر نفس الأظهر، يعشل بملاحظة نفسه، أي مع قطع النظر عن ترجيح العرف للأظهر. لذا قال غاية الأمر ترجيح الأظهر لدى العرف. العرف المستعملين من يجون تطرح لهم هيك دليلان، واحد ظاهر واحد أظهر دلالة وأقوى دلالة وأوضح دلالة، شي يقدمون؟ يقدمون الأوضح. ثم مطلب آخر يبين ولا فرق في الظاهر والناس، أقسام الظاهر والناس. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.